السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا شرح لقصيدة تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة، واسمها دالية الكلوذاني، للعلامة الفقيه الحنبلي أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني، وهو عالم حنبلي معروف مشهود له بالتأصيل في علم أصول الفقه وغيره من العلوم. لم تأخذ هذه القصيدة حظها من الشهرة كغيرها من المنظومات والمتون العقدية، ولكن بها مسائل مهمة لا يستغني عنها طالب العلم. وأذكر طرفا من ترجمة ناظمها، هو العلامة الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، كان من العلماء الثقات، سمع الحديث من أبي محمد الجوهري وأبي طالب العشاري وغيرهما، وقرأ الفرائض وتعلم النحو ودرس الفقه على القاضي أبي يعلى شيخ الحنابلة في زمانه، ولازمه ملازمة تامة حتى مات. ومعلوم أن القاضي أبا يعلى كان من العلماء الراسخين في الفقه الحنبلي، فهو من أبرز شيوخ الكلوذاني رحمهم الله جميعا. جلس الكلوذاني للتعليم والتدريس والإفادة، فانتفع به خلق كثيرون، ومنهم عبد الوهاب ابن حمزة وأبو بكر ابن أبي الفتح وغيرهما من أهل العلم، وله مصنفات نافعة فيها من الفوائد الكثير والكثير، وجلها في الفقه وأصوله وفروعه. فله كتاب التمهيد في أصول الفقه، وهو من أجل ما صنفه الحنابلة في هذا الباب، وكذلك له الانتصار في المسائل الكبار، وكذلك له رؤوس المسائل والهداية والتهذيب في الفرائض والوصايا والعبادات الخمس، وله مناسك الحج، وله قصيدته الدالية التي بين أيدينا، أثنى العلماء عليه بحسن الديانة وجميل الأخلاق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان ثقة ثبتا غزير الفضل والعقل. ووصفه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء فقال: الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة. وقال عنه أيضا: كان من محاسن العلماء، خيرا صادقا، حسن الخلق، حلوا نادرة، من أذكياء الرجال. أما الكلام عن هذه القصيدة فهي قصيدة تناولت بعض المسائل العقدية، تكلم فيها عن صفات الله تبارك وتعالى، ورد فيها على المشبهة والمجسمة، وأثبت لله العلو، وأثبت لله الاستواء، وكذا أثبت صفة الكلام، وأثبت رؤية المؤمنين ربهم، إلى غير ذلك من المسائل العقدية، وختمها بالكلام عن خمسة من الصحابة، بدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة، ثم ختم بمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بدأ الناظم رحمه الله تعالى قصيدته وقال:
دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي واللوح في أطلال سعداء، إنما تذكار سعداء شغل من لم يسعدي.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بهذين البيتين من باب التخلية قبل التحلية، فقال: دع أيترك عنك تذكار الخليط المنجدي، أيترك تذكر الصاحب الذي ينقذك في الشدائد، وقيل المنجدي أي الذي نزل نجدا، أترك تذكره لغير حاجة، واترك كثرة الكلام فيما يشغلك عن طلب العلم وتحصيله. دع عنك تذكار الخليط المنجدي، أيترك تذكر الصاحب الذي جعله الله عز وجل سببا في إنقاذك من شدائد ومحن وكربات. وكذلك اترك الشوق نحو الآنسات الخردي، أيترك البكاء، اترك الشوق والحنين والبكاء على الآنسات، وهي جمع مفردها آنسة وهي البنت البكر، وقوله الخردي أي الناعمة. اترك تذكر البنت البكر الناعمة الجميلة الحسناء، لا تعلق قلبك بالنساء، واترك كذلك النوح في أطلال صعدة، والنوح البكاء، وقوله أطلال جمع طلل وهو البناء الدارس البالي. لو كان هناك بيت مهجور يقال له أطلال، وكان من عادة الشعراء أنهم يذهبون إلى الأماكن البالية فينشئون الأشعار في النساء. فهنا الكلوذاني يحذر طالب العلم من الاشتغال بالنساء، اترك البكاء على النساء، إنما تذكار سعدة كنا عن المرأة بقوله سعدة، وهو لم يقصد في الحقيقة امرأة اسمها سعدة، وإنما قال تذكار سعدة شغل من لم يسعد، أي إن صرفت همتك وجعلت هدفك أن تتذكر النساء فلا شك أنك لن تصل إلى طريق العلم، فهي طريقة من لم يسعد، من لم ير سعادة ولم ير سرورا. فإن الله عز وجل خلق العباد ليعبدوه لا ليتغزلوا في النساء ولا لتتعلق قلوبهم بهن، فلذلك قال تذكار سعدة شغل من لم يسعد. ثم قال رحمه الله تعالى
واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بتقديم بعض النصائح لطالب العلم، فقال له اسمع مقالي، يعني اسمع ما أقوله لك يا طالب العلم، إن أردت تخلصا أي إن أردت فرارا من عذاب الله، وإن أردت نجاة من عذاب يوم الحساب، وخذ بهذا تهتدي، أي خذ بهذا المعتقد القويم والمنهج المستقيم الذي سار عليه العلماء الربانيون تحصل لك الهداية. وفي بعض النسخ وخذ بهدي تهتدي. فإن قيل كيف يمدح الكلوذاني نفسه ويقول وخذ بهدي تهتدي، فالجواب أن تزكية النفس نوعين، سائغة وزائغة، مشروعة وممنوعة. أما المشروعة فما كانت لمصلحة شرعية راجحة، وصورة ذلك أن يمدح الإنسان شعره أو علمه بقصد أن يلتفت الناس إليه فيحصلون نفعا وافرا، لا أن يمدح نفسه من باب الكبر ولا البطر ولا الخيلاء ولا العجب، وإنما يمدح نفسه لمصلحة شرعية راجحة. وكذلك بعض العلماء يمدح شعره أو يمدح كتبه بقصد أن يطمئن قلب طالب العلم إلى صحة مسلكه، إلى صحة مسلكه. وقد طلب بعض طلاب العلم من شيخه أن يؤلف كتابا دون أن يكتب اسمه عليه، كأنه يريد بذلك إخفاء عمله ويريد أن يعامل رب العالمين في الخفاء. فقال له الشيخ إن الناس لا يجدر بهم أن يأخذوا العلم من مجهول، فهذا مما يلبس به الشيطان على الإنسان، أنه يجعله يبالغ في هذه الأمور حتى يتلقى الناس العلم عن المجاهيل، والمجاهيل هؤلاء منهم الذي تأصل في العلم ومنهم من لم يشم رائحة العلم. فلو كتب الإنسان اسمه على مصنفه فليس هذا من تزكية العلم، وإنما من باب التعريف به، وإنما من باب التعريف به. ولو مدح الإنسان مصنفه فهذا من باب أن يطمئن الناس إلى صحة مسلكه واعتقاده، كأنه يقول لهم اطمئنوا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فاتحة اللامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله اسمع كلام محقق في قوله، يعني انظر اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. هل يظن بابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يمدح نفسه على طريقة العجب والخيلاء؟ حاشا لله، والله لا يظن بعالم هكذا إلا الخير. هذا الرجل الذي فتح الله عز وجل له في علوم وفرة، صنف في أمور كثيرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد قال السخاوي رحمه الله تعالى في خاتمة نونيته التي تتعلق بالتجويد للمتشابه، قال: واعلم بأنك جائر في ظلمها، إن قستها بقصيدة الخاقاني. فقوله ليس من باب تزكية نفسه، وإنما من باب أن الله عز وجل لم تن عليه في هذه المنظومة، ووفقه لمسائل لم يتطرق إليها الخاقاني رحمهم الله جميعا، فلم يقصد التسفيه من غيره ولا التنقيص من شأن سواه، وإنما يمدح منظومته بهذه الصورة ليلتفت إليها طلاب العلم ليتعلموا ما فيها من درر وفوائد. وكذلك قال البستي رحمه الله تعالى في قصيدته عنوان الحكم، ذكر بيتا من الأبيات في قصيدته عنوان الحكم، هو يمدح نفسه ويقول: أبرزتها حسناء. أم لم يقل ذلك؟ لم يقل ذلك، مدح نفسه في هذه القصيدة ببيت: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. قوله كما يفصل ياقوت ومرجان ظاهره يوحي بأنه يمدح نفسه أو يمدح بلاغته أو يمدح شعره. فقوله أيضا: لا يحمل إلا على محمل حسن، لا يحمل إلا على محمل حسن. وقال السيوطي في ألفيته الحديثية: فائقة ألفية العراقي، أو فائقة ألفية العراقي، على النصب والرفع كلاهما صحيح، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي. فأي قول ورد عن أي عالم من العلماء الثقات فيه تزكية للنفس ظاهرة فإنما يحمل على المحمل الحسن، وهو أنه يمدح علمه ليلتفت الناس إليه وليطمئن الناس إلى صحة مسلكه واعتقاده ومنهجه. وخذ بهدي تهتدي، يهديك الله عز وجل، لأني في الحقيقة لست مقلدا وإنما أتابع الأئمة في هذا الهدي، والأئمة يتابعون تابع التابعين، وتابع التابعين يتابعون الصحابة، والصحابة يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بما أوحى إليه ربه به، جاء بما أوحى إليه ربه به. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
وقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي،
الإمام
نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي، خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد، ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مكانة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأثنى عليه ثناء ظاهرا كما هو واضح، فقال رحمه الله تعالى: واقصد، أي اقصد بقلبك وسعيك وكليتك، اقصد بعزيمتك وجدك واجتهادك، فإني قد قصدت موفقا. وفي بعض النسخ: فإني قد قفيت موفقا. وقصدت وقفيت بمعنى واحد، موفقا أي وفقني الله تبارك وتعالى. وقوله موفقا، هذا اللفظ ينفي عنه تهمة العجب في البيت الذي قبله، لو قال وخذ بهدي تهتدي، فلو كان يرى نفسه ويستبلح طريقة ما قال فإني قد قصدت موفقا، وإنما قال قد قصدت بذكائي أو بمهارتي، وإنما هو ينسب التوفيق لله تبارك وتعالى. فإني قد قصدت موفقا، وقد وفقني الله عز وجل إلى اتباع نهج ابن حنبل، إلى منهج الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني الإمام الأوحدي، كما يقال هذا فريد عصره، أو هذا وحيد عصره، وهذا فريد مصره. فقوله الإمام الأوحدي هذا من أفعل التفضيل، يمدح الإمام أحمد رحمه الله تعالى مدحا عطرا. ثم قال: خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. خير البرية أي الخلق، وخير البرية على الإطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: خير البرية بعد صحب محمد. وقوله بعد صحب محمد أي بعد الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح. والتابعين الذين عاصروا الصحابة ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالأعرج وكالربيع بن خثيم وكمسروق إلى آخر ذلك، إمام كل موحد. وقوله خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد فيه نظر، فإن العلماء رحمهم الله قالوا هذا الامتداح من الغلو، لأن قوله خير البرية بعد صحب محمد والتابعين يقتضي أنه يفضل الإمام أحمد على كل أحد بعد الصحابة والتابعين، وهذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فنشهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى بمكانته العظيمة في العلم والتقوى والورع واتباع السنة، ولكن لا نضعه فوق منزلته التي خلقه الله عليها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، وهو مجاوزة الحد في المدح، فقال بأبي هو وأمي كما في الصحيح، يعني عند البخاري، من رواية أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تضعوني فوق منزلة التي خلقني الله عليها، لا تطروني لا تجاوز الحد في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما بالغت النصارى في امتداح المسيح ووضعوه فوق منزلته حتى اختلفوا فيه فرقا. فمنهم من قال هو ابن الإله، ومنهم من قال بل هو الإله، ومنهم من قال بل ثالث ثلاثة، وكل هذه الأقوال كفر بواح وشرك صراح، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآية. فقوله خير البرية بعد صحب محمد والتابعين فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإطراء ونهانا عن الغلو. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد. ذي العلم يعني صاحب العلم الكبير الواسع، يتبع كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسير على آثار الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعدل عن ذلك أبدا. وقوله والرأي الأصيل أي صاحب الرأي السديد، ومن حوى شرفا يعني والذي حوى شرفا فوق السها والفرقد. فوق السها هو نجم خفي، وأما الفرقد فهو نجم نير واضح، كأنه يقول بلغ الآفاق في اتباعه وحسن ديانته رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي، وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسودي، هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي.
بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي. واعلم أي يا طالب العلم بأني قد نظمت مسائلا، أي أفرطت مسائل عقدية في هذه المنظومة. وقوله مسائلا يعني مسائل الاعتقاد، وقرئت بالتنوين لاستقامة الوزن، وإلا فكلمة مسائل ممنوعة من الصرف. الصواب إن كانت في غير نظم أن يقول قد نظمت مسائل، وإنما نونت لاستقامة القافية، وهذا مرخص به في الشعر كما هو معلوم. واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آلوا فيها النصح غير مقلدي، أي لم أقصر في بيانها، بل اجتهدت في إبرازها ونظمها نصحا لطالب العلم، نصحا للمسلمين. لم آلوا فيها النصح غير مقلدي، لا أقلد أحدا في هذه المسائل، وإنما أنا فيها متبع، وإنما أنا فيها متبع. وهناك فرق بين الاتباع والتقليد. الاتباع الموافقة والاقتداء بالسلف الصالح في منهجهم عن بينة ومعرفة وبصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالاقتداء بالعالم إنما هو باتباع منهجه بعد معرفة أنه على الحق، وكذلك الانتفاع بفهمه وبيانه ورواياته، وهذا ليس بتقليد بل هو اتباع. بعض الناس في هذا الزمان، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لو قلنا لهم عظموا الدليل، عظموا الدليل، رحم الله رجلا عظم النص فوق كلام الأئمة، فيكتب على طريقة المتفيقين قولا يدل على جهالته العظيمة، فيقول والعلماء أفهم مني ومنك للدليل، فكيف يرد عليهم؟ الرد عليهم من أيسر ما يكون أن الذي يعول عليه في الفهم هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فكل فهم يخالف فهم الصحابة لا يقبل ولو كان من أكابر الناس، وكل فهم كان موافقا لفهم الصحابة يقبل ولو كان من المغمورين الذين لا يعرفهم الناس. فالعالم لا يعرف بصيته وشهرته، وإنما يعرف ببرهانه وحجته. وقد بيّن الله عز وجل أن الإيمان يكون صحيحا إن كان موافقا لإيمان الصحابة، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فرتب على ذلك الهداية، ثم قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فكل من تولى عن سبيل الصحابة هو في شقاق بنص هذه الآية. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي النزاع الذي يجري في كل عام مرة مما يتعلق بمسألة إخراج زكاة الفطر، هذا يقول نخرجها مالا اتباعا لرأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا يقول بل نلزم غرز الصحابة رضوان الله عليهم، فكان فيهم الفقراء والضعفاء، ورسول الله أمرهم أن يخرجوها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كما صح بذلك الخبر في الصحيحين وغيرهما من رواية ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم جميعا. فهذا الذي يقول أبو حنيفة أفهم للدليل مني ومنك، نقول له كما قال أحد العلماء، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يجوز لأي أحد أن يأخذ بقوله حتى يعلم من أين جاء به. فالذي يستدل بشيء من الأشياء التي فعلها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واستدل فيها بحديث لم يبلغه فيه الضعف، يعني ظن أن الحديث صحيح، نقول له شيخ مذهبك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، شيخ المذهب نفسه يقول ذلك، فلا حاجة لنا بالتفيهق والعدول عن الكتاب والسنة وعن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين رأوا رسول الله وجالسوه وسمعوا منه وتلقوا عنه وسألوا عما أشكل عليهم وأفادهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يترك شيئا من الدين يقربهم إلى الله إلا ودلهم عليه، ولم يترك شيئا من المحاذير إلا ونفرهم عنه وحذرهم منه بأبي هو وأمي. فالاتباع الموافقة والاقتداء بالسلف الصالح في منهجهم عن بينة ومعرفة وبصيرة، وأما التقليد فهو قبول القول بغير حجة، هو قبول القول بغير حجة، يعني يقلد تقليدا أعمى. فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان، العلم معرفة الهدى بدليله مذاك والتقليد مستويان. فالناظم رحمه الله تعالى يتبرأ من التقليد الأعمى، وهذا شيء جيد. وقد ذم الله عز وجل التقليد في القرآن، قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية، أي ومثل الذين كفروا بالله ورسله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني ينادي على البهائم التي تسمع صوتا ولا تفهم شيئا من ندائه. فهذا هو مثل الكفار الذين يقلدون رؤساءهم في الضلال، يسيرون خلفهم على غير هدى ولا بينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة يوم الجدال مسودي، يعني أجبت في هذا النظم عن تسألي، والتسأل هو مصدر بمعنى السؤال، وأجبت عن تسأل كل مهذب، أجبت في هذه المنظومة العقدية عن سؤال طالب العلم الذي يعرف بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ذي صولة، يعني صاحب حجة عند الجدال، عند الجدال يعني إذا نظره أحد وأراد أن يكلمه في مسألة من المسائل بغير حجة ولا بينة، فإذا بهذا الطالب ينزل على هذا المجادل بصوت الحجة وسيف البرهان، يكلمه بالدليل ويسكته بالبراهين. وقوله مسودي يعني صاحب سيادة، صاحب سيادة. ثم أثنى على من كانت هذه صفته وقال: هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي. هجر الرقاد يعني ترك النوم، وبات ساهر ليله، ما بات ساهرا في الذنوب والمعاصي ولا في مشاهدة الأفلام ولا سماع الموسيقى والغناء، وإنما بات يحرر وينقح ويحفظ العلم ويدرس مسائله ويفتش عما أشكل عليه فيه ويكتب اللطائف ويدون الفوائد، وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي. ذي همة يعني صاحب همة، لا يستلذ بمرقدي، لا يهنأ بالنوم. قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد، ما زال يثني على طالب العلم الذي عرف بهمة عالية. يقول: قوم طعامهم دراسة علمهم، طعامهم وغذاؤهم وشرابهم وقوتهم دراسة العلم ومذاكرة العلم وتحصيل العلم، يتسابقون إلى العلا والسؤدد، يتسابقون فيما بينهم إلى الفضائل والخيرات، عملا بقول رب البريات: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الآية. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الآية. يتسابقون إلى العلا، يعني إلى الدرجات العلا وإلى المكانة المرموقة عند الله تبارك وتعالى، لا يطلبون العلا من الخلق، ولم يتعلموا العلم لينالوا حظا في قلوب العباد، حاشا لله، وإنما يتسابقون إلى العلا أي في الآخرة، مما يبلغهم رضا الله تبارك وتعالى. وقوله والسؤددي أي السيادة، ولا شك أن أهل العلم أصحاب سيادة. ثم قال رحمه الله تعالى:
قالوا بما عرف المفرط ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي.
بدأ الناظم يتكلم عن المسائل العقدية بعد هذه المقدمة التي تكونت من كم بيت؟ كم بيت؟ لا، المقدمة، المقدمة كم بيت؟
عشر أبيات.
بعد هذه المقدمة 10 أبيات. نعم، بدأ يتكلم عن طرف من المسائل العقدية. قالوا بما عرف المكلف ربه، وهذه المنظومة على طريقة السؤال والجواب، السؤال والجواب. قالوا، قلت، أو فأجبت، أو قلنا، طريقة جيدة في تحصيل العلم، السؤال والجواب. وقد قال العلماء: حسن السؤال نصف العلم. قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. بما عرف المكلف ربه، المكلف هو من وصل سن البلوغ، ممن انتفى عنه الجنون والصرع. فالذي يصل سن البلوغ وهو عاقل سليم، يميز بين الأشياء، ليس عنده سفاهة ولا صرع ولا خلل في ذهنه، فهذا مكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. لذلك كان تعويد الصبيان قبل بلوغهم على العبادات من الأمور المحمودة، لأن هذه الدربة أي هذا التدريب يعينهم على إقامة الفرائض والواجبات إذا بلغوا سن التكليف. لكن إن قال أبوهم أطفال، عيالي عم الشيخ زي ما بيقولوا كده بلسان الناس، دي أطفال يعني سيبهم لما يكبروا يتعلموا، إيه اللي هيحصل مستقبلا؟ إيه اللي يحصل مستقبلا؟ هتفقل عليهم العبادة، هيبقى الموضوع شديد، خاصة ويبلغوا في سن مراهقة. فلذلك تعويد الصبيان على العبادات قبل البلوغ من الأمور الفاضلة السامية. قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. فأجبت بالنظر يعني بنظر العقل السليم المرشد إلى المطلوب، وذلك بالتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى طريق إلى معرفة الله جل وعلا. فمعرفة الله تحصل بثلاثة طرق: بالفطرة، وبالعقل، وذلك بالنظر والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، وبالوحي. لكن استدرك على الناظم رحمه الله تعالى هذا، فإن أول شيء عرف المكلف ربه به الشهادتان، الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فأول ما عرف المكلف ربه الشهادتين، وليس النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فأول شيء الشهادتان، ثم بعد ذلك تأتي بقية الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى:
قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت الكمال لربنا المتفرد.
قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ هذا سؤال من الناظم رحمه الله تعالى، وهو يطرحه على سبيل أن أناسا سألوه هذا السؤال، وقال: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ هل الله تبارك وتعالى رب المخلوقات رب واحد، أو للمخلوقات، أو أن للمخلوقات أربابا متعددين؟ فأجاب الناظم على هذا السؤال وقال: قلت الكمال لربنا المتفرد، أي أن الكمال لله تبارك وتعالى، فالصفات والأفعال لله تبارك وتعالى، هذه لربنا جل في علا المتفرد أي المتوحد، فهو سبحانه الفرد لا إله غيره، والفرد ليس من أسماء الله، وإنما يجوز على الله من باب الإخبار. وبعض الناس يزيده في حديث اسم الله الأعظم فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وهذا خطأ، هذا ليس في الحديث أصلا، والفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن يجوز أن يخبر عن الله بالفرد أو بالمتفرد كما قال الكلوذاني رحمه الله تعالى. فباب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء، يعني يجوز أن تخبر عن الله بأنه موجود، لكن لا يجوز أن تقول أن الموجود من أسماء الله تبارك وتعالى. فأسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، يعني توقيفية يعني موقوفة على النص، موقوفة على الكتاب والسنة. فلو جاء إنسان بأي اسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا يقبل منه، وكذلك لا يجوز اشتقاق أسماء لله تبارك وتعالى من صفاته وأفعاله. يعني مثلا الله يقول في القرآن والله يكتب ما يبيتون، يكتب فعل، فهل يجوز أن يشتق منه اسم الكاتب؟ فإنسان يسمي ابنه عبد الكاتب تقول له منين؟ يقول لك من سورة النساء، والله يكتب ما يبيتون. نقول له لا، لا يجوز اشتقاق أسماء لله من الصفات. قال تعالى والله يقضي بالحق، هل يجوز أن نسمي الله القاضي؟ الجواب لا، لأنه لا يشتق من أفعال الله وصفاته أسماء، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ولا يجوز اشتقاق أسماء لله من الصفات والأفعال. وعلى هذا المثال قال تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فهل يجوز أن نسمي الله المعز؟ الجواب لا، فهذا ليس من أسماء الله، ولا المذل، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى. وقس على ذلك مما جرى في أسماء الناس وأعرافهم فيما بينهم، هذه قاعدة.
طب يا شيخنا اسم يا حنان يا منان، هلا في ناس لما تيجي تدعي بتدعي كده
بتقول يا حنان يا منان. الحنان ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، أما المنان فورد في حديث صحيح. قلت الكمال لربنا المتفرد الواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا ند له ولا شريك له جل في علاه، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، تعالى عن النظير والمثل والشريك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
قالوا فهل تصف الإله أبلنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي.
قالوا فهل تصف الإله؟ يعني هل تثبت لله صفات؟ أم تنفي عن الله الصفات كالمعتزلة؟ فالمعتزلة لا يثبتون لله أي صفة، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهل أنت تصف الإله؟ أبن لنا، وضح لنا، وأخبرنا عن مذهبك. ثم قال قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، أي نعم أثبت لله الصفات لذي الجلال أي ذي العظمة، السرمدي أي الدائم، السرمدي أي الدائم، فهو يثبت لله تبارك وتعالى الصفات خلافا للمعتزلة الذين ينفون عن الله جميع الصفات، وخلافا للأشاعرة الذين يثبتون لله سبع صفات، وخلافا للماتريدية الذين يثبتون لله ثمان صفات، وخلافا للكلابية وهم أتباع محمد بن سعيد بن كلاب. فنحن نخالف كل الطوائف التي تنازعت في الصفات، فمن مؤول ومن معطل ومن جاحد ومن معمل لعقله السقيم، نحن نخالف كل هذه المذاهب، بل نثبت لله الصفة على الوجه اللائق به بغير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، وإنما نثبت لله عز وجل الصفة كما أثبتها لنفسه في كتابه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الوجه الذي يليق بربنا تبارك وتعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا فهل تصف الإله أبلنا؟
قالوا فهل تصف الإله؟
قالوا فهل تصف الإله أبلنا؟
البيت اللي بعده.
قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجددي.
قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فهل تلك الصفات قديمة؟ يعني هل هذه الصفات التي تثبتها لله تبارك وتعالى قديمة كذاته أم لا؟ قديمة كذاته أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: قلت كذاك لم تتجددي، أي أن الأمر كما قلتم أن صفات الله قديمة كذاته. ويؤكد الناظم رحمه الله تعالى ذلك بقوله: لم تتجددي. فقوله لم تتجددي شرح وتفسير وتحقيق وتأكيد لما قبله من قوله قلت كذاك، يعني الأمر كما ذكر من أن صفات رب العالمين كذاته قديمة لم تتجددي. فصفات الله تبارك وتعالى نوعين: صفات قديمة لا بداية لها كذاته، وهي ما يسمى في اصطلاح أهل العلم بالصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقيومية إلى آخر ذلك، فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من الصفات صفات فعلية، وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة كالنزول والضحك إلى آخر ذلك. فالله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، إذا شاء، فصفة الكلام تتعلق بالمشيئة وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية. لا نقول بقول الأشاعرة الذين يثبتون صفة الكلام على الإجمال ويقولون القرآن تكلم الله به على الإجمال ثم أودعه في اللوح المحفوظ فلم يتكلم بعدها بشيء، هكذا يقولون. ثم يقولون إن أرادوا الخلاص من أو الفرار من النصوص الواردة في تكليم الله تبارك وتعالى لابن آدم في القيامة وفي تكليم الله لموسى بن عمران، فيقولون تكلم كلاما نفسيا، وهذا عجيب. فإن كان الله يتكلم كلاما نفسيا فكيف عرف موسى ما في نفس الله؟ وكيف يعرف العبد في القيامة ما في نفس الله؟ ورسول الله يقول كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والمسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فكيف يقولون ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى صراطه المستقيم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم الموصد.
قالوا فهل لله عندك مشبه، يعني هل أنت تقول بأن لله شبيها من خلقه؟ فأجابهم الكلوذاني رحمه الله تعالى بقوله: قلت المشبه في الجحيم الموصدين. هذا الجواب يقتضي أنه يكفر من يشبه الله عز وجل بخلقه، ولذا قال إن المشبه في الجحيم الموصدين، أي في نار جهنم دار الشقاء على أصحابها، الموصدة يعني المطبقة على أصحابها. فالمشبه هو الذي يقول إن لله صفات كصفات خلقه، هذا هو المشبه. وأهل السنة لا يشبهون الله بأحد من خلقه. وبمناسبة التشبيه، نحن نعلم أن أهل البدع ينقمون من أهل السنة إذا أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ينقمون منهم وينالون من أعراضهم. هذا ابن بطوطة الرحالة الذي نسمع عنه ودرسناه في التاريخ من الصغر أنه طاف الدنيا وله أعاجيب ونوادر، كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: دخلت مرة المسجد الأموي بدمشق، فرأيت ابن تيمية على المنبر وقال إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كنزول هذا، ثم نزل من على درج المنبر. وابن تيمية في هذا الوقت كان مسجونا في سجن القلعة، وقد بيّن العلماء رحمهم الله كذب ابن بطوطة عليه من الله ما يستحق، فقد كان يعطل الصفة وينفيها عن الله تبارك وتعالى، لتعلم أنهم زوروا لنا التاريخ، فإنهم يمجدون من؟ يمجدون أناسا كانوا يعبثون بدين الله تبارك وتعالى، فترى أنهم يمجدون الأفغاني ومحمد عبد، ويمجدون البدوي، وينعتون أهل الصلاح بما لا يليق في حقهم، فيصفون هارون الرشيد بماذا؟ بأنه كان يحب النساء ويجالس النساء وكان من الأتقياء، وكان رجلا ورعا زاهدا. ومحمد عبد والأفغاني كانوا ينادون بالعلمانية وبحرية الاعتقاد، وكانوا يصوون بين المؤمنين والكافرين، ولهم طرائق فاسدة، لهم طرائق فاسدة. وابن بطوطة هذا كان من الأشاعرة، والجاحظ كان يوالي السلطان، وكان لا يصلي ولا يصوم، واتهم بالزندقة كما قال تلميذه ابن قتيبة، زوروا لنا التاريخ. والبدوي رجل جاء من مدينة فاس من المغرب، وكان من الشيعة الباطنية، يناصب العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أنه لم يصلي لله عز وجل ركعة، ولما أراد أن يصلي روي أنه سجد فقال سبحان ربي الأسفل. أمثل هذا يعظم؟ وكان يبصق في القبلة، عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. فإنهم يمجدون أهل الباطل وينعتون أهل السنة بأقبح النعوتات، زوروا لنا التاريخ. فابن بطوطة كذاب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلم يقف ابن تيمية على منبر ولم يقل إن الله ينزل كنزول هذا، كما يقص بعض الأشاعرة والماتريدية هذه القصة كذبا وافتراء للنيل من ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا فأنت تراه جسما قلنا، قلت المجسم عندنا كالملحدين.
قالوا فأنت تراه جسما قلنا، أي ترى رب العالمين تبارك وتعالى جسما له حد وله بداية ونهاية، وله طول وقصر، وله شرق وغرب، هل يحد بجسم؟ وفي بعض النسخ قالوا فأنت تراه جسما مثلنا، يعني هل أنت ممن يقول ويعتقد أن لله جسما كما نعتقد، مما يفيد أن الذي سأله مجسمة، يعني لو قيلت فأنت تراه جسما مثلنا يبقى السائل مين؟ مجسمة. لو رويت فأنت تراه جسما قل لنا لكان الكلوذاني هو الذي يطرح ذلك وهو الأقرب، وهذا هو الأقرب. قالوا فأنت تراه جسما قل لنا، قلت المجسم عندنا كالملحدي، المجسم عندنا كالذي لا يقر بوجود إله. فجوابه هذا يدل على أنه يكفر، ووصف الله تبارك وتعالى بأنه جسم أو ليس بجسم مما لم يتكلم به السلف الصالح، ولم يرد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا البيت مما استدركه بعض العلماء أيضا على الكلوذاني، لأن لفظ التجسيم لم يرد في حق الله إثباتا ولا نفيا، لم يثبت في كلام الأئمة الثقات العدول من الراسخين في العلم لا إثباتا ولا نفيا. ثم قال رحمه الله تعالى:
قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت بل في العلو مذهب أحمد.
فأجبت بل في العلو،
فأجبت بل في العلو مذهب أحمد.
قالوا فهل هو في الأماكن كلها، يعني هل تقول إن الله في كل مكان؟ كما يقول فريق من الجهمية الحلولية الذين يقولون بأن الله عز وجل حل في كل الأشياء حتى القاذورات حتى الحمامات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهناك فرقة من الجهمية الحلولية تقول بذلك، يقولون بأن الله عز وجل بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن هنا نعلم فساد قولتي إن الله في كل مكان. إن أريد بها الذات فهي فاسدة، وإن أريد بها العلم والسمع والبصر والإحاطة فهي جائزة في حق الله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وإدراكه وليس بذاته. أين الله؟ في السماء، أي فوق السماء. والحديث في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصله عند مسلم في صحيحه. الله عز وجل استوى استواء يليق بجلاله وكماله، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، أي بربي تبارك وتعالى. الله أعظم من أن يحيط به شيء من الخلق، لأن القول بالحلول، والمقصود بالحلول أي أنه حل في كل شيء، حل في المكتب، حل في السقف، حل في الكنبة، حل في الحائط، حل في أماكن القاذورات، حل في الإنسان، حل في الحيوان. هذا هو القول بالحلول، عشان تعرف يعني حلول يعني أو الحلولية. هذا هو القول بالحلول، وهو قول كفري لا يليق في حق الله تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، هذا ما نعتقده وندين الله عز وجل به. وقوله قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، أي أن الله أعظم وأجل سبحانه وتعالى من أن يحيط به شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى. وقوله لا تحيط بسيدي، أي بربي، والسيد من أسماء الله عز وجل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
قالوا أتزعم أن على العرش استوى، قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا فما معنى استواه أبد لنا، فأجبتهم ماذا سؤال المعتدي.
قالوا أتزعم أن على العرش استوى، أي أتدعي يا كلوثاني أن الله عز وجل استوى على عرشه. قلت الصواب كذاك أخبر سيدي، أي هذا هو الحق الذي أدين الله عز وجل به، كما أخبر سيدي، أي كما أخبر ربي أنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وذلك في 7 مواضع من القرآن العظيم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، في 6 مواضع منها يقول جل وعلا مخبرا عن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وفي سورة طه يقول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. 6 مواضع يخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وفي موضع واحد قال الرحمن على العرش استوى. قالوا فما معنى استواه أب لنا، أي فما المراد من معنى الاستواء؟ أبن لنا يعني وضح لنا وبين. وقوله فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، أي هذا الجواب يتضمن رفض الجواب ورفض السؤال أصلا، وأن مضمونه أن معنى الاستواء غير معلوم. فقوله هذا سؤال المعتدي، أي هذا سؤال الذي تعدى في سؤاله، لأن السؤال عن كيفية الاستواء لا تجوز. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في رده على من قال له الرحمن على العرش استوى فكيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر مشهور عن الإمام مالك، فقد رواه الدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو نعيم في خليات الأولياء، إلى غير ذلك من العلماء. أما السؤال عن معنى الاستواء فلا حرج فيه، السؤال عن المعنى وليس عن الكيفية. السؤال، هناك فرق بين السؤال عن الكيفية، هذه لا تجوز، لأننا لا يجوز أن نخوض في كيفية صفات الله. وأما المعنى، معنى كلمة الاستواء، فهذا لا حرج فيه وليس هو من الاعتداء في السؤال. لذلك قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، فهو لفظ معروف في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. وقال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا البيت يمكن أن يؤخذ منه أن الناظم رحمه الله تعالى يذهب في إثبات الاستواء إلى القول بالتفويض، فهو يثبت الاستواء ولكن لا يثبت له معنى معلوما، بل اعتبر السؤال عن المعنى من الاعتداء في السؤال، وهذا مذهب أهل التفويض، فإنهم يقولون إن نصوص الصفات ليس لها معنى مفهوم، بل يجب إجراؤها على ظاهرها من غير فهم لها، وهذا خطأ. فهناك فرق بين السؤال عن الكيفية وبين السؤال عن المعنى، وبين السؤال عن المعنى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي.
قالوا النزول فقلت ناقله لنا، أي سألوني عن صفة النزول لله تبارك وتعالى، هل نثبتها وهل نؤمن بها؟ والمقصود بالنزول النزول الإلهي الذي جاءت به الأدلة والبراهين، هل تؤمن بذلك وهل تقر به؟ فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، نقله إلينا العدول الثقات، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. وهذا الحديث من كثرة رواته ونقلته اعتمده العلماء رحمهم الله، وأصلوا فيه تأصيلا وأفردوا فيه المصنفات المستقلة صفة النزول، فقد نقله 30 من الصحابة رضوان الله عليهم. أحاديث النزول ثابتة منقولة ومروية عن كام؟ عن 30 من أصحاب رسول الله أو أزيد. فخبر النزول الإلهي متواتر لا امتراء في ذلك، لا شك في ذلك. فنحن نثبت لله عز وجل صفة النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والحديث في الصحيحين. والنزول صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي، أي سألوني عن كيفية نزول الرب تبارك وتعالى، كيف ينزل؟ فقلت لهم: لم ينقل التكييف، يعني لم ينقل الكيف، كيفية النزول لي في مسندي، أي في مسند واضح ظاهر يعتمد فيه على حجة أو برهان. فليس عندي من الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ما يقول بكيفية نزول الرب تبارك وتعالى، وليس هذا إلينا أصلا، فلا نفتش عن كنه ذاته ولا صفاته، فهذا ليس من عمل النبي ولا من عمل أصحابه رضوان الله عليهم. شبهات حول صفة النزول، الشبهة الأولى تأويل النزول بنزول الملاك، فمنهم من يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول الحقيقي هو نزول الملاك، مع أن الحديث يقول ينزل ربنا، لكن لا أدري كيف يقولون ذلك. والرد عليهم من أيسر ما يكون، هل ينزل الملك ليقول من يدعوني فأستجيب له؟ ينزل ليشرك لله عز وجل؟ استحالة. فهذا هو الرد من أيسر ما يكون. ثانيا، هناك رد عام، من قال بذلك من الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، فكل واحد من الأئمة الأربعة له مذهب في الأصول أي في الاعتقاد، ومذهب في الفروع أي في الفقه. فمن الذي فسر النزول بنزول الملك؟ لم تجد، لم يقل بذلك واحد من الأئمة الأربعة. طيب، الشبهة الثانية، يقولون النزول نزول الرحمة أو نزول الأمر، ينزل أمره تنزل رحمته، وهذا نرد عليه أيضا ونقول لماذا حصرتم نزول رحمة الله في الثلث الآخر من الليل، والله يرحم عباده بالليل والنهار سبحانه وتعالى، ويتوب الله على من تاب. وهل معنى ذلك أنه لو أذنب عبد ذنبا في الصباح فإنه يرجئ توبته إلى ثلث الليل الآخر حيث نزول الرحمات، وما يضمن له أن يعيش إلى ثلث الليل الآخر؟ فبهذا يكون قد زال الإشكال، والحمد لله ذي الجلال. شبهة الثالثة، يقولون إن تفاوت الزمان في كل البلدان لهو من أظهر الأدلة على نفي صفة النزول عن الله وأنها لا تليق في شأنه. فالليل في الولايات المتحدة الأمريكية ليس كالليل في مصر، وليس كالليل في الصين، وليس كالليل في اليابان، فهذا يقتضي أنه ينزل في كل وقت وفي كل لحظة، تعالى الله عن ذلك، هم يقولون ذلك. والرد عليهم من أيسر ما يكون أنهم قاسوا أفعال المخلوقين على أفعال الله، فلو قال قائل أنا أخطب الجمعة من مسجد كذا وكذا 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 بنفسي وذاتي وجسمي، وهذا الذي ترونه من لوني وطولي وهيئتي في وقت واحد، هل يصدقني أحد؟
لا.
الجواب لا، لأن العقل البشري يستبعد ذلك في حق المخلوق، فكيف يستبعد ذلك في حق الخالق؟ ثم نكلمهم بعقولهم ونقول له فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبد في الصلاة إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث وهو في صحيح مسلم. والناس يصلون النوافل والفرائض بالليل والنهار، فهل سيقول حمدني عبدي أم سيقول أثنى علي عبدي، أم نرد الحديث كما تردون أحاديث النزول؟ فحينئذ سيقعون في حيص بيص ولن يستطيعوا رده، لأن هذا الاستدلال، أعني حديث حمدني عبدي ومجدني عبدي، لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكره في الرد على الأشاعرة وفي الرد على الكرامية ولا الكلابية الذين يعملون عقولهم ويستدلون بتفاوت الزمان في مختلف البلدان. رد عليهم بهذا، الله عز وجل يقول حمدني عبدي، فأنا أؤمن أن الله يقول حمدني عبدي، لكن هل سيقول حمدني عبدي في نفس اللحظة الذي يقول فيها عبد آخر في بلد آخر الرحمن الرحيم، أم سيقول أثنى علي عبدي، أم سيقول مجدني عبدي، أم سيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؟ فبهذا يكون قد زال الإشكال، والحمد لله ذي الجلال. لم ينقل التكييف لي في مسندي. ثم قال رحمه الله تعالى:
قالوا فانظر بالعيون أبل لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي.
يتكلم في هذا البيت عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. قالوا فينظر بالعيون، أفينظر رب العالمين بعيون المخلوقين يرونه؟ فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، أي إن رؤية الله تبارك وتعالى واقعة وحاصلة لمن كان على الهداية. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يمتعني وإياكم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد حفلت الأدلة في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي والصحابة والتابعون الزيادة برؤية وجه الله في القيام. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي يحيى صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حين يدخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ضلت في ذلك المعتزلة ومن نحى نحوهم ونفوا رؤية المؤمنين عن الله تبارك وتعالى، مستدلين بأدلة في غير موضعها. وقد قال ابن القيم: وسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. فالخارجي له دليل، والمعتزلي له دليل، والمرجئ له دليل، والصوفي له دليل، ولكنها أدلة بأفهام سقيمة. لو قاسوها على أفهام الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أصحاب القرون الفاضلة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن أفهامهم أبعد ما يكون عن فهم هؤلاء الفضلاء، ولكنهم أخذوا الدين بالهوى. نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد. فاستدلوا بأدلة منها أنهم قالوا إن الله عز وجل قال لكلمه موسى: لن تراني، ولن تفيد التأبيد. والرد من أيسر ما يكون قال ابن مالك النحوي: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فقوله اردد يعني رد قوله، من زعم أن لن تفيد التأبيد هذا قوله مرجوح وليس راجحا، لا يعول عليه ولا يخول إليه. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وقد قال الله عز وجل عن اليهود ومن شابههم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت. ثم أثبت أنهم سيتمنون الموت، وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مما يدل أن لن لا تفيد التأبيد، مما يدل أن لن لا تفيد التأبيد. وبهذا يكون قد زال الإشكال، والحمد لله ذي الجلال. وكذلك من شبهاتهم أيضا أنهم يستدلون بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيقولون: الآية ظاهرة في أن الله عز وجل لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفهموا نفي الإدراك أن معناه نفي الرؤية. والجواب من أيسر ما يكون أن الله عز وجل فرق بين الإدراك والرؤية في آية واحدة، قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فنحن نرى القمر ولا ندركه، نحن نرى القمر لكن هل تدرك القمر؟ هل تحيط به من كل جوانبه؟ أبدا. فإن سلمنا بذلك في حق مخلوق فكيف نستبعده في حق الخالق؟ وبهذا يكون قد زال الإشكال، والحمد لله ذي الجلال. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتد.
في هذا البيت يرد الكلوذاني رحمه الله تعالى على المعتزلة الذين يقولون عن الله عالم أو عليم بلا علم. قالوا فهل لله علم؟ هل تثبت لله عز وجل علما يا كلوذاني؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي. فالله تبارك وتعالى من أسمائه العليم، وهو موصوف بالعلم. ولا نقول بقول المعتزلة الذين ينفون صفة العلم عن الله تبارك وتعالى، بل وينفون كل الصفات عن الله تبارك وتعالى. ما من عالم إلا بعلم مرتدي، أي إلا وهو متصف بالعلم، فالعلم صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. ثم قال الكلوذاني رحمه الله تعالى:
قالوا فيوصف أنه متكلم، قلت السكوت نقيصة بالسيد.
قالوا فيوصف أنه متكلم، يعني هل تصف الله تبارك وتعالى أنه يتكلم؟ وفي بعض النسخ قالوا تصفه بأنه متكلم، قلت السكوت نقيصة بالسيد. السكوت نقيصة يعني قدح وذم في حق السيد تبارك وتعالى، أي في حق الله جل وعلا. قلت السكوت نقيصة بالسيد، ويفهم من هذا الجواب أن الله عز وجل متكلم، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن الله تعالى لا يتكلم. ولا شك أن هذا بهتان عظيم. وتعبير الناظم بالسكوت إما أن يكون أراد به الخرس، الخرس الإنسان الذي لا يتكلم، لكنه لجأ إلى التعبير بالسكوت لأجل النظم، إذ لم يسعفه التعبير بالخرس، كما قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. وإما أن يكون ممن يذهب إلى الله تبارك وتعالى، إما أن يكون ممن يذهب أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالسكوت. وثمة فرق بين الخرس والسكوت، فالخرس هو العجز وعدم القدرة على التكلم، فالأخرس كالأبكم، وأما السكوت فهو ترك الكلام ممن هو قادر عليه، فالقادر على الكلام يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، فالسكوت ذاته ليس عيبا على الإطلاق، وإنما العيب سكوت الأخرس وعدم تكلمه. وقوله نقيصة يعني خصلة رديئة لا تليق بحق الله تبارك وتعالى، وقوله بالسيد أي بالله تبارك وتعالى، وهو اسم من أسمائه. وقد بيّن الله عز وجل أنه يتكلم، فقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، حتى لما أراد بعض المنحرفين عقديا أن يحرف هذه الآية انتصارا لمسلكه السقيم قال وكلم الله موسى تكليما، على اعتبار أن المتكلم موسى وليس الله. فرد عليه أحد العلماء وقال فما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تفضل.
قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد.
قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه، أي ما تقول وتعتقد في القرآن الكريم؟ فأجبت هو كلام الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعقيدتنا في القرآن أنه غير مخلوق، تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو المتعبد بتلاوته المحفوظ بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يثاب المرء على تلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للقرآن شفاعة، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد.
قالوا الذي نتلوه، أي قيد هذا البيت بالتلاوة، ما تقول في القرآن الذي نتلوه ونقرأه هل هو كلام الله أم من كلام البشر؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحدي. لا ريب، وفي البيت السابق قال من غير ما حدث وغير تجددي، وهذا يفهم من كلامه أنه ينحى منح الذي يذهب إلى القول بقدم كلام الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقوله هنا في الذي نتلوه أنه كلام الله على سبيل المجاز، لأن هذا الذي نتلوه هو عبارة عن المعنى النفسي القائم بالرب. وعلى هذا فالألفاظ التي نتلوها مخلوقة عبر بها عن المعنى القائم بالرب تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا مذهب سقيم، وليس هذا من معتقد أهل السنة والجماعة في شيء. فظهر من هذا أن مذهب الأشاعرة في هذا القرآن الذي نتلوه لا يختلف عن مذهب الجهمية والمعتزلة، وأن قولهم أن القرآن مخلوق ضلال وكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد.
ما تقول يا كالوذني في أفعال العباد؟ فالجبرية يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، والقدرية يستدلون على ذنوبهم ومعاصيهم بالقدر، وبعض المشركين يستدل على كفره بالقدر. فهؤلاء الجبرية الذين يقولون إن العبد لا تخير له ولا مشيئة له ولا قدرة له، فأفعاله إنما هي عبارة عن حركات آلية، عبارة عن حركات آلية، مثل حركة الآلة التي هي جماد ليس لها إرادة ولا مشيئة. وأما المعتزلة فهم نفاة القدر، عندهم أن أفعال العباد خارجة عن ملك الله وقدرته ومشيئته، يعني عندهم أن العبد يفعل الشيء رغما عن الله، هذا عند القدرية المعتزلة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومذهب الأشاعرة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهذا كلام طيب وكسب من العباد، وهذا الكلام فيه من الإجمال ما فيه. وتفسير الكسب عندهم أنه وقوع الفعل مقارنا للقدرة الحادثة، فيقول العبد له قدرة ولكنها قدرة لا تأثير لها في أفعاله، بل غاية الأمر أن تكون القدرة علامة على الأفعال كما هو مذهبهم في الأسباب. فالأسباب عندهم غير مؤثرة في مسبباتها، لكنها أمارات، وهم بذلك يقتربون جدا من مذهب الجبرية. أما أهل السنة فيقولون إن أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة، يعني لو أراد إنسان أن يقوم ويخرج خارج البيت سيقوم بنفسه هو وبإرادته هو وبمشيئته هو، له قدرة على أفعاله. إن أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقية، وهي واقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. هذا القيد الأخير هو الذي نرد به على الإنسان الذي يقول مش ربنا مقدر كذا وكذا عليا، خلاص يعني لو قدر أنه يهديني هيهديني، نقول له لا، ربنا جعل لك مشيئة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: وما لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم، فأفعال العباد هي أفعالهم حقيقة، ولكنها في الوقت نفسه هي مفعولة، وفرق بين الفعل والمفعول. فهذا هو معنى قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد. ما من خالق غير الإله الأعظم تبارك وتعالى، هو خالق أفعال العباد، وهو الذي قدر عليهم المقادير، وهو الذي جعل لهم مشيئة. فلا نحن إلى الجبرية ولا إلى المعتزلة نفاة القدر، ولا إلى الأشاعرة، ولا إلى غيرهم من الفرق التي ضلت في هذا البيت. وأنصح بتائية شيخ الإسلام في القدر، فهي تائية جيدة يلزم شيخ الإسلام فيها رحمه الله تعالى رجلا من أهل الذمة بجملة من الإلزامات. وفند شبهاته التي ألقاها لما دخل عليه وعلى جماعة من أهل العلم، فجعل يقول جملة من الشبهات يطرحها عليهم فيما يتعلق بالقدر، فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا وافيا كافيا شافيا لمن أراد أن يبحث في مسألة المخير أم المصير، أم أن الإنسان مجبور أم أن قدر عليه. إن أراد أن يبحث في هذه المسألة فهذه التائية تفك عنده إشكالات كثيرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد.
جاء الكلوذاني وفي هذا البيت بإشكال يطرحه بعض الناس. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ يعني الزنا مما قدره الله، فهل الله يريد الزنا؟ القتل مما قدره الله، فهل الله يريد القتل؟ إشكالات يطرحها بعض الناس. فأجاب الكلوذاني إجابة ذكية: قلت الإرادة كلها للسيد. هناك فرق بين شيء قدره الله عز وجل ولم يأمر العباد به وإنما جعله فتنة وابتلاء، وبين شيء قدره الله عز وجل وهو يحبه وأمر العباد به. فالله قدر الصلاة وأمر العباد بها، وقدر الزنا وقدر الكفر، ولكنه لا يحب، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فنريد أن نفرق بين هذا وذاك. فالناظم رحمه الله تعالى يقول: قلت الإرادة كلها للسيد، أي الإرادة لله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فالكفر والمعاصي والموبقات والفسوق الذي يقع في هذا الكون يقع بمشيئة الله وحكمته وبإرادته الكونية، فالخير والشر كله بمشيئة الله وبإرادته الكونية، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد يغير مراده لله، ويعترضون بأن ذلك يستلزم أن يكون لله مريدا للقبيح من أفعال العباد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي.
لو لم يرده لكان ذاك نقيصة، يعني لو وقع شيء في ملك الله بخلاف ما يريده الله فهذه نقيصة، فالإله لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد. ثم نزه الكلوذاني ربه فقال سبحانه عن أن يعجزه الردي، سبحانه وتعالى أن يغلبه الشيء القبيح وأن يكون في ملكه شيء لا يريده سبحانه وتعالى، وإنما كل شيء في هذا الكون يريده الله تبارك وتعالى. وقوله الردي قيل معناه الشيء القبيح وقيل معناه الكافر، سبحانه عن أن يعجزه الردي. ثم قال الكلوذاني رحمه الله تعالى:
قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد.
ذكر الكلوذاني رحمه الله تعالى هنا مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. ما عقيدتنا في الإيمان؟ وما هي عقيدة الفرق الضالة في الإيمان؟ مسألة الإيمان من المسائل التي تنازع فيها الناس وافترقت الأمة فيها على مذاهب شتى. فالأشاعرة يقولون الإيمان التصديق، يعني لو رأوا رجلا يزني لقالوا طالما أنه مؤمن لا يضره الزنا، ولا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص كما هو منهج أهل السنة والجماعة. والجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة أنت مؤمن ولو أتيت بنواقض الإسلام، هؤلاء الجهمية. والمرجئة يقولون هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، يعني يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. يبقى الواحد فيهم مؤمن بقلبه اللي هو يقول لك ربك رب قلوب، تمام، وبيقولها بلسانه، يقول لك لا إله إلا الله، أمن بالله، لكنه لا يعمل. وقد قرن الله الإيمان بالعمل في آيات كثيرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما الكرامية فيقولون الإيمان الإقرار باللسان فحسب من غير اعتبار لتصديق القلب، فلو قال بلسانه فقط وقلبه مكذب فهو عند الكرامية مؤمن. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وقد مر معنا في حقيقة ابن أبي داود أنه قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. أحسنتم. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل ونية. قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلد بغير تردد وبغير شك ولا امتراء في هذا، فنحن لا نتحير في هذه المسألة، بل نؤمن إيمانا بيقين بأن الإيمان قول وعمل ونية. ثم قال الكلوذاني رحمه الله تعالى:
قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد.
بدأ الكلوذاني يتكلم عن الخلفاء الراشدين الأربعة، فبدأ بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا فمن بعد النبي خليفة، أي من تعتقد فيه الخلافة بعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت الموحد قبل كل موحد، أي هو الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد، فهذا هو معنى الموحد قبل كل موحدين. وخلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مما اختلف فيها أهل السنة، هل هي بالاختيار أم بالوحي، هل هي بالنص أم بالإشارة. فذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها ثبتت حكما بالنص على أبي بكر، لكن قد يكون ذلك بالنص الجلي أو بالنص الخفي أو الإشارة. ولعله يستدل بحديث المرأة التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يعني كلاما معناه: إن أردت أن أسأل عن شيء فلم أجدك، فأمرها النبي وأحلها إلى أبي بكر، فقالوا يفهم من هذا أنه الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
توضيح أكثر في مسألة خلافة أبي بكر، هل هي بالنص أو بالوحي؟
هي بالوحي،
يعني وحي من الله.
نعم نعم.
دليل ذلك،
ومن العلماء من قال بأنه وردت إشارة واستدلوا بهذا الحديث. إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على خلافة أبي بكر، وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالإمامة لما مرض، كل هذه إشارات تدل على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي قال الله عز وجل فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية. وقوله حاميه في يوم العريش، أي حاميه في غار ثور تحت العريش الذي كان في غزوة بدر، الذي كان في غزوة بدر في القصة المشهورة، من أجل الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فلجأ إلى الغار حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى يطمئن أبو بكر. وكان فوقهما العريش من جريد ونحوه، فكان أبو بكر يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بنفسه من أي أذى أو مكروه. وفي هذه القصة قال قولته المشهورة: لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فقوله حاميه في يوم العريش أي الذي حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر، ومن له في الغار أي في غار ثور مسعد، يا له من مسعد. وهذا أسلوب مدح في شأن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه هو المسعد الصادق في صحبته للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سأل محمد بن الحنفية أباه علي رضي الله عنه فقال: سألت أبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. علي بن أبي طالب يقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين. سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا على درب الصحابة، اللهم أمين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي، فاروق أحمد والمهذب بعده، سند الشريعة باللسان وباليد.
ثم بعد ذلك بذكر فاروق الأمة أبي حفص، وحفص ليس من أولاد عمر وإنما هي كنية بها، وحفص اسم من أسماء الأسد كليث وهمام ودرغام وقصورة وأسامة، كل هذه من أسماء الأسد، فحفص من أسماء الأسد. وعمر بن الخطاب كان أسدا في الحق، وكان يكنى بأبي حفص، ليس له ولد اسمه حفص ولكن له بنت اسمها حفصة، كنيته أبو حفص، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ أي من ثاني الخلفاء بعد أبي بكر الذي ارتضاه الناس إماما وخليفة لهم؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي، الإمارة في هذا الورع الزاهد في الحياة الدنيا فاروق أحمد، وإضافة عمر إلى النبي من باب إضافة التشريف، وإلا فلم يكن يعرف بهذه الإضافة في زمان رسول الله، يعني ما كان يقول أحد من الصحابة فاروق أحمد، وإنما أضافه الكلوذاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف. فاروق أحمد أي الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، والمهذب بعده أي صاحب الأخلاق الفاضلة والصفات السامية، سند الشريعة باللسان وباليد، سند الشريعة نصر الله عز وجل به شريعة الإسلام بلسانه، فكان يحميها ويدافع عنها ويناصر لها، وباليد يعني من الغزوات والفتوحات التي انتشرت في كثير من الأمصار، فقد كان ذا همة في تبليغ دين الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يروى في قصة إسلامه قصة مكذوبة أشير إليها من باب التحذير، أنه مر عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي يقرأ سورة طه فأسلم، هذه قصة مكذوبة لم تثبت، والصحيح أنه أسلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فاصطفاه الله عز وجل على أبي جهل عمرو بن هشام. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
قالوا: فثالثهم، فقلت مسارعا،
فقلت مجاوبا،
قالوا: فثالثهم، فقلت مجاوبا، من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه ومن حواه فضلين فضل تلاوة وتهجد أعني بالعفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد.
قالوا فثالثهم صلى الله عليه وسلم قالوا فثالثهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. من بايع المختار أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه باليد يشير الناظم إلى ما وقع في بيعة الرضوان في عام صلح الحديبية على التخفيف والتشديد. يجوز أن تقول الحديبية ويجوز أن تقول الحديبية كلاهما صحيح. يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم بمقصودهم وأنهم ما جاءوا لحرب ولا لقتال وإنما جاءوا معتمرين قاصدين بيت الله الحرام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قد قتل فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يبايعوه على الموت وألا يفروا على اختلاف الروايات في ذلك. فبعضهم يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت كما في الصحيحين أي على القتال حتى الموت. وبعضهم يقول بايعناه على ألا نفر أي على عدم الفرار. فبايعه الصحابة رضوان الله عليهم وتنافسوا في هذه البيعة حتى إن منهم من يبايع ويخرج ليبايع مرة أخرى. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان التي أشار الله عز وجل إليها بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كانت المبايعة تحت شجرة سماها الله في سورة الفتح. فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عثمان غائبا لأن الناس قالوا قتل عثمان قتل عثمان. فلما جاءت نوبة عثمان قال النبي وهذه لعثمان ووضع يده على الأخرى. هذه بيعة عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلك أن تتخيل ما هي منزلة هذا الرجل الذي بايع النبي عنه بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ذاك إلا لعظيم قدره وسمو منزلته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صهر النبي على ابنتيه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما وقد ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صهر النبي على ابنتيه يعني أنه تزوج ابنتي رسول الله ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد. ومن حوى يعني حاز فضلين الفضل الأول فضل التلاوة فكان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كثير التلاوة وكان يتغنى بالقرآن الكريم. وتهجدي يعني كان يقوم بهذا القرآن بالليل والناس نيام. فأثنى الكلوذاني على عثمان في ثلاثة أمور: الأمر الأول صهر النبي على ابنتيه، الأمر الثاني فضل التلاوة، الأمر الثالث فضل التهجد. ثم بين أكثر وقال أعني ابن عفان يعني أقصد عثمان بن عفان الشهيد الذي قتله البغاة الطغاة وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى بعدما حاصروا داره أياما وقفوا عند دار عثمان وعثمان ينادي في الناس أن أخبضوا الفتنة ولا تقاتلوه حتى لا ترق الدماء واتركوهم لأنه كان لا يريد أن يسفك في سبيله دم مسلم لا يريد أن تراق الدماء بسببه هو أي بسبب عثمان. فما زال به رؤوس الفتنة حتى اقتحموا عليه داره فقتلوه. فهذا هو معنى قول الكلوذاني أعني ابن عفان الشهيد فقد مات مقتولا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد. ومن دعي في الناس يعني نودي في الناس وعرف بين الناس بذي النورين. لكن هل كان معروفا بين الصحابة بهذا اللقب؟ الجواب لا، وإنما جرت عادة علماء التاريخ والسير أنهم ينعتون عثمان رضي الله عنه بذي النورين لزواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اللفظ لم يكن معروفا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. صهر محمدي، وقد مر معنا أنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم:
قالوا فرابعهم، فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمد زوج البتول، وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة، والكريم المحتدي، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي.
جزاك الله خير. قالوا فرابعهم، رابع الخلفاء من هو؟
علي رضي الله عنه.
فقلت مبادرا، يعني بادرتهم بالجواب لوهلة: من حاز دونهم أخوة أحمدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو معنى من حاز دونهم أخوة أحمدي، يعني هو الوحيد الذي قال له النبي ذلك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني تكون أخي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلي بن أبي طالب كان ذا ديانة وورع وشجاعة وبسالة وإقدام وتقوى لله تبارك وتعالى. ثم قال الكلوذاني: زوج البتول، وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة، والكريم المحتدي. زوج البتول أي تزوج فاطمة، والبتول لفظ إذا أطلق فإنما يراد به من؟ مريم بنت عمران الصديقة. ولكن قوله زوج البتول أي التي كانت منقطعة عن نساء زمانها، وكانت تقبل على عبادة ربها تبارك وتعالى، فلا نظير لها في نساء الأمة في الفضل والدين والشرف. فكلمة البتول تدل على الطهر والعفاف والانقطاع لله تبارك وتعالى. زوج البتول أي زوج فاطمة ابنة من؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير من وطئ الحصى، خير من داس بأقدامه على الحصى بعد الثلاثة، أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان، والكريم المحتدي، يعني كريم الأصل المحتدي، يعني كريم الأصل والطباع، صاحب السجية النظيفة وصاحب الجبلة النقية رضي الله تبارك وتعالى عن علي. ثم قال الكلوذاني: أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي. صرح الكلوذاني رحمه الله تعالى في هذا البيت بأن عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت له من الفضائل الكثير، أعني أبا الحسن الإمام، وكان النبي يكنيه بأبي تراب، كان يكني عليا بأبي تراب. وهنا يقول الكلوذاني: أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي. هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فترقب الناس من الذي سيخرج، من هو؟ فإذا هو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال له النبي قولته المشهورة: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. له فضائل بين الأنام لم تجحدي، علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل اللهم اهدني وسددني، فاذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. هو الذي سمع بأذنه أن الله يحبه، أن رسول الله يحبه. تخيل أن إنسانا سمع بذلك عن طريق الوحي، كيف كان يعيش من السعادة؟ رضي الله تبارك وتعالى عن علي ابن أبي طالب وعن جميع الصحابة. ثم قال بين الأنام فضائل، له فضائل عظيمة لم تجحدي، لا ينكرها إلا جاحد، بل يقر المنصفون بفضائل علي ولا يناصبون عداء له ولا يشتمونه ولا يطعنون فيه كما طعن فيه البغاة والطغاة. ثم قال الكلوذاني رحمه الله تعالى:
ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا أبان الكلوذاني الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيدي.
قال الكلوذاني رحمه الله تعالى: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي. أصلها ولابن، لأن كلمة ابن لا تكتب بالهمز، وإنما أتى بالهمز هنا للضرورة الشعرية. ولابن هند يقصد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. معاوية بن أبي سفيان كثير من الناس يترضون عنه فقط، وأبوه كان صحابيا، فنقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ونقول البراء بن عازب رضي الله عنهما، ونقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، ونقول أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنهما، كما نقول ابن عباس رضي الله عنهما. فهناك صحابة مهضوم حق آبائهم فلا يترضى عنهم، ولا أدري لماذا. منهم معاوية ابن أبي سفيان، فأكثر الناس إذا ذكروه قالوا رضي الله عنه، وأبوه كان صحابيا أسلم يوم الفتح في القصة المشهورة لما وقف وراء الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال: لو جمعت رجالا فيقتلون محمدا، في نفسه لم ينطق بحرف، خطر ذلك وجال في خاطره، لو جمعت رجالا ويقتلون محمدا. قال: فشعرت ببرد أنامل رسول الله على كتفي من خلفي وهو يقول: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. فنظرت إليه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما معاوية فهو معاوية بن أبي سفيان، أبوه أبو سفيان، وأمه هند بنت عتبة، كان أبوه من سادة قريش، وأمه امرأة فاضلة خيرة معروفة بحسن الديانة، معروفة بحسن الديانة، وهي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين: أو تزني الحرة؟ وهي أيضا التي سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ولابن هند في الفؤاد محبة، يرد على من يطعنون في معاوية، ويخالف من يتهكمون على معاوية، ويصبون معاوية، وينعتونه بأقبح النعوتات، وهذا لا يليق في رجل، في شأن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في شأن رجل من كتاب الوحي. لذلك يصرح الكلوذاني بجرأة متناهية ويقول: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي، أي فلترغم أنوف الحاقدين المنكرين علي ذلك في التراب، ولترتطم رؤوسهم في الجدار، فأنا أحب معاوية، وإن أبغضوه وأعلنوا بذلك ولانت نفوسهم وأسجحوا بذلك، فأنا أحب معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم يبرر أو يعلل سبب حبه لمعاوية ويقول ذاك الأمين، فقد كان أمينا رضي الله تبارك وتعالى عنه، المجتبى أي الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بين عدد وافر. اصطفاه لماذا؟ لكتابة الوحي المنزل، اكتب يا معاوية، ومعاوية يكتب، منقبة عظيمة لصحابي جليل لا ينبغي أن يضمر المرء له في قلبه إلا الود والحب، فحبه دين وبغضه نفاق. بغض الصحابة اتهام لله في حكمه، وإنكار على الله في قرآنه الذي عدلهم وفضلهم ورضي عنهم وامتدحهم وأثنى عليهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالقدح في الصحابة هلاك، وليس هو من شأن أهل السنة والجماعة، حتى تنازع العلماء في حكم من سب الصحابة، فمنهم من يكفره ومنهم من يفسق. فلا يطعن في معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه الذي اجتباه النبي لكتابة الوحي المنزل، وهو صاحب التقى أي التقوى، وهو صاحب السؤدد يعني صاحب السيادة، كان ذا شكيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان ذا فروسية رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان ذا قوة وجرأة في الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان معروفا بالذكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكل ما جرى بينه وبين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لا ينبغي أن يخاض فيه ويشاع بين العامة، وإنما نكف عما شجر بين الصحابة، فكلهم مأجورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مخطئون معفو عنهم مغفور لهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ختم الكلوذاني رحمه الله تعالى الكلام في هذه المنظومة وهو يتكلم عن جملة الصحابة ويقول: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي. تروح من الروحة وهي وقت الصباح، وتغتدي من الغدوة وهي وقت العشي. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، إني لأرجو من الله تبارك وتعالى أن أفوز في القيامة بحبي لأصحاب رسول الله، هؤلاء هم وزراء نبيه، وزراء نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا هم الدين على أعناقهم وبلغوه الناس ولم يخافوا في الله لومة لائم. إني لأرجو أن أفوز بحبهم، والحب عمل صالح يتوسل به الكلوذاني في خواتيم هذه الدالية، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، أي بما اعتقدت من مسائل عقدية ثبت بها الدليل وصح بها البرهان، أرجو من الله أن ألقاه على عقيدة صحيحة صافية. وقوله في غدي يعني في يوم القيامة، أجد ثمرة ذلك من الله تبارك وتعالى يجزل لي المثوبة بكرمه ومنه وعطائه. ثم ختم بآخر بيت وقال: قالوا أبان الكلوذاني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي. في هذا البيت فوائد: الفائدة الأولى نسبة الفضل إلى الله، الفائدة الثانية التبرؤ من الحول والقوة، الفائدة الثالثة إثبات أن الله في السماء. قلت الذي فوق السماء مؤيدي. الفائدة الرابعة أن التوفيق من الله وليس من جهد العبد. قالوا أبان الكلوذاني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيده، ليس هذا الذي سمعتموه من هذا النظم هو من جهد الكلوذاني، ولا من ذكائه، ولا من مهارته، ولا من خبرته، فإنما هو بالله ولولا الله ما كان. قلت الذي فوق السماء مؤيده. ونخرج من هذا البيت الأخير أن الإنسان لا ينسب فضلا لنفسه أبدا، فإنما نحن بالله لا بأنفسنا. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقرر الله عز وجل نبيه بنعمه عليه ويخبره بآلائه التي لا حصر لها سبحانه وتعالى، فكل فضل من الله وليس من الخلق، والتأييد من الله تبارك وتعالى والتوفيق من الله. فالحمد لله رب العالمين على إتمام هذه الدالية، على إتمام شرحها. الفضل من الله تبارك وتعالى وإليه، وأنا أقول كما قال الكلوذاني: الله عز وجل هو الذي وفقنا، ولولا توفيقه ما أتممنا شرحها، فاللهم لك الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.